ادعوا الله ان يعافيني. فنفهم اذن انه جاء الى الرسول عليه السلام ليتوسل به الى الله، يعني بدعائه ادعوا الله ان يعافيني. فاخذنا تقدير اسالك واتوجه اليك بدعاء نبيك من اول حديث ادعوا الله ان يعافيني. واخذنا هذا التقدير للدعاء من تمام الحديث، وهو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بأن يدعو له إذا اختار هو الدعاء على الصبر على ضرره. وفعلا كما شاهدنا اختار دعاء الرسول عليه السلام على الصبر، إذا فدعاء الرسول سيقع وعدا من الرسول عليه السلام إياه فيما سبق. فمن هنا وهنا أخذنا تقدير الدعاء في قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك، لأن هذا هو الواقع. وتأكدنا من ذلك من آخر الحديث وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، الذي يشاهد الإنسان وقد نفذ أمره توضأ وصلى وتوجه بعد الصلاة إلى دعاء ربه بهذا الدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك، أي بدعائك، إلى ربك ليعافيني، يعني أنت وعدتني أن تدعوني. إذن هذا أول دعاء، فقد نفذت أمرك بالوضوء وبالصلاة وبدعائي بهذا الدعاء اللمسي، ففي أنت بما وعدتني من الدعاء. وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فتطفئه حجة. كيف ما تطفئه حجة؟ تطفئه، اقبل شفاعته حجة. ما هي شفاعته؟ دعاؤه. كل الحديث يدور على الدعاء من أول إلى آخر. اللهم فتطفئه فيا، اقبل دعاءه فيا. وأغرب من هذا كله آخر حديث وتطفئني فيه، يعني حديث مقبول، بس الأخير شلون نقبلها؟ أن تطفئني أنا بن محمد، لأنما أنا أقول وتطفئ محمدا فيا، هذه مقبولة، لأنه مقصود اقبل دعاء الرسول فيا. وتطفئني فيه شلون فارق هاي؟ خارج معنى الشفاعة يسهل عليك الأمر، مثل ما قلنا ناس فتطفئه يا ربي فيا، اقبل دعاء فيا، وتطفئني فيه، اقبل دعائي في محمد، أي في أن تقبل دعاءه فيا. فإذا محور الحديث من أرضه إلى حول الدعاء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الضرير فاستجاب الله دعاءه تعالى بصيرا. ولم يؤكد لكم ان الامر يعود الى دعاء الرسول لهذا الضرير اشياء واشياء كثيره جدا، منها لو دعا عميان الدنيا مليون بعث الله محمدا الى قيام الساعه وتوسلوا بهذا التوسل، هل يتوسل به الاعمى اللهم اني اسالك واتوجه اليك من نبيك نبي الرحمه الى اخره، ترى يعودون بصلاه؟ ليش لا رجع بصير وهذول ما يرجعوا؟ اذا كان عندك التوسل هو التوسل لذات الرسول وياه، هذا اكبر دليل على ان العلم ليست ذات الرسول وانما عمل الرسول ودعاءه المستجاب عند ربه تبارك وتعالى. هذا يؤكد لكم ان السر في شفاء الرجل هو دعاء الرسول، لا توسل الاعمى بشخص الرسول وانما بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا
من هذا الجليل في عهد الصحابة، ذلك أن رجلا جاء إلى المدينة في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه، فظل أياما يحاول أن يدخل عليه الإسلام.
كيف قلت؟ أن رجلا
جاء إلى المدينة
أيوة.
في خلافة في عهد خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه
نعم.
وحاول أن يدخل على عثمان بحاجة له عنده فلم يستطيع والأشجار يدعونه حتى أمره إلى صحابي ذكرت له لي على أن يكتب قال له ذلك الصحابي الكبير إني معلمك حديثا أذهب معلمك دعاء هو دعاء العمى
نعم
أذهب أنت إلى المسجد وأعده وتوسل لمحمد صلى الله عليه وسلم فيسال لك الأمر قال ذلك الرجل فذهبت وصليت وتوسلت لدعاء العمى إنما بدل قضية البقر هو قضاء الحاجة وإذا برسول الخليفة يأتيه فورا ويستدعيه ويدخل عليه قضاء الحاجة لا أعلم مدى صحة هذه الرواية ولكنه أكد العلم
الجواب على سؤالكم هذا من وجهين الأول أن هذه القصة ليست في صحيح الثاني على طريقة أهل الحديث وهذه القصة فيما يذكر راويها عثمان بن حنيف نفسه الذي روى حديث الضرير وهذه القصة هي زيادة على كل الروايات الصحيحة في حديث الضرير الذي سكناه آنفا فجاء حديث الضرير في معجم الطبراني الكبير والصغير بهذه القصة هو من كتب الحديث معجم الطبراني الصغير والكبير من كتب الحديث ولكن كتب الحديث نوعان قسم منها وهو الأقل يختص بذكر الأحاديث الثابتة كصحيح البخاري ومسلم والقسم الآخر وهو الأعم لا يختص برواية الأحاديث الصحيحة فقط وإنما يروي ما يتفق لها خاصة في الكتب السنة الأربعة مثل معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط وغير ذلك من المتانين والكتب الأجزاء والفوائد هذه الزيادة جاءت معجم الطبراني كما ذكرنا من طريق عثمان بن حنيف هو نفسه اللي روى القصة الصحيحة التي سبق ذكرناها آنفا لكن الإسناد إلى عثمان بهذه الزيادة فيها ضعف كما أنا شرحت ذلك في تعليقي على معجم الطبراني الصغير هذا الوجه الأول الذي يبين لأهل العلم أن هذه الزيادة ليست في صحيح السند الوجه الثاني أن هذه الزيادة لم ترد في الطرق الصحيحة للحديث يعني رواة الثقات كلهم رووا الحديث بدون الزيادة والزيادة في كما ذكرتم تقريبا أن عثمان بن حنيف من بعد ما ذكر الحديث يذكر أنه جاءه رجل في عهد عثمان فشكى إليه أنه كلما جاء إلى عثمان عثمان لا يأبه له ولا يلتفت إليه حتى شكى أمره إلى عثمان بن حنيف يا مرحبا السلام عليكم فعلمه هذا الدعاء بالتوسل فصعد فأرسل إليه الخليفة وهج إليه ومش وقضى حاجته هذه القصة الزايدة على قصة الضرير مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الواقع ضعيفة الإسناد ولكنها باطلة السند والمتن وذكرت أنا وأشرت إلى سبب ضعفها من حيث السند فأقول الآن سبب ضعفها من حيث المتن
منكرة
بعيدة منكرة من حيث السند نعم ولكنها باطلة من حيث المعنى وذلك إذا عدنا نتذكر معنى حديث اللهم من يسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد بين الضرير يسمعه فأين محمد بين يدي بعض الحاجة مع عثمان بن عفان؟ وهل يجوز مناداته عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ يعني طبعا لا يجوز. فكيف يعلم عثمان بن حنيف أو حنيف رجلا أن يدعو رسول الله حيث لا يسمعه رسول الله؟ فهذه أول فارقة بين الحقيقة الواقعة في عهد الرسول بينه وبين الضرير وبين القصة المجهولة التي وقعت بين عثمان بن حنيف وبين الرجل صاحب الحاجة عند عثمان بن عفان. هناك يصح أن يقول الأعمى أو بالأحرى يصح للرسول أن يقول الأعمى ناديني يا محمد حتى أنا أشترك معك، أنت تدعو وأنا أدعو. فتعليم الرسول للضرير أن يناديه يا محمد موافق للشريعة لأنه من باب الأخذ بالأسباب أيضا. ولكن كيف يعلم عثمان بن حنيف رجلا بعد وفاة الرسول في عهد عثمان بن عفان أن يقول يا محمد؟ هذا شرك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق. نعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق بين مناداة الحي للحي كمناداة الضرير لرسول الله يا محمد إني توكلت بك إلى ربي ليعطيني فادعني بما وعدتني به. هذا جائز وسائر. ولكن أن يأتي رجل من خبراء الصحابة فيعلم رجلا ذا حاجة أن ينادي الرسول حيث لا يسمعه الرسول وحيث لا ينفعه الدعاء، هذا يفعله الصحابي؟ حاشا لله. فارقة أخرى، يا محمد إني توسلت بك. فهل نحن كيف توسل الضرير لرسول الله؟ يعني دعائي. كيف عثمان بن عفان أو عثمان بن حنيف يقول هذا للرجل قل يا محمد إني توسلت بك وهو كذاب؟ ما توسل به. وين توسل برسول الله؟ إذا فهمنا أن المقصود التوسل برسول الله يعني دعاه. هذا مش موجود في واقع الثاني هذه المزعومة. إني توجهت بك إلى ربي. ما توجه هو بالرسول، هو توجه الضرير بالدعاء. فهو بماذا يتوجه؟ باسم الرسول، بذات الرسول، بجاه الرسول، بمنزلته. فأصبح هذه قضية أخرى غير القضية الأولى اللي وقعت فعلا بين الضرير وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ذو الحاجة توسل قل ما شئت إلا أنك ابتعد عن توسل دعائه. بتقول توسل بمنزلته بجاهه عند ربه إلى آخره. لكن هذا توسل ليس من نوع توسل الضرير برسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن هذا واضح. نعم. إيه. فلتابع، فإن الأمر فيما بعد أعجب وأعجب. إني توسلت بك إلى ربي ليعافيني. اللهم فتشفعه فيا. شو معنى تشفعه فيا؟ ما في دعاء. وما في دعاء. تشفعه فيا معناها عربية تان. اقبل شفاعته فيا. ومعنى الشفاعة كما قلنا الدعاء. وما في دعاء. يوم يقول اللهم شفعه فيا. هو الأغرب الأنكبة وشفعني فيه دون شفعني فيه. معقول هناك أن يقول الضرير كما ذكرنا شفعني في رسول الله لأن المعنى اقبل شفاعتي في أن تقبل شفاعة الرسول فيه. لكن أنا والرسول في الرفيق الأعلى ولم يدعو لهذا الإنسان ذا الحاجة، فكيف يقول هذا الداعي وشفعني فيه؟ معناه هنا أن عكس القضية. شفعني فيه هو صار الرسول عليه السلام، هو صار نبي وصار نبي بحاجة إليه. هذا كله يأتي أولا من سوء الرواية. تأتي قصة بإسناد ضعيف فيجد بعض الناس فيها هوى وغرضا لتأييد بدعة أو خرافة هم عليها، ثم لا يلتفتون إلى الضعف الذي في إسنادها، ثم أخيرا لا يفكرون بمعاني هذه الجمل العربية فيقولون إيه هذا توسل فنحن كمان نتوسل. فإذا القصة هذه قصة ضعيفة السند منكرة المتن باطلة المعنى. فهل يجوز الاحتجاج بقصة في هذه الطامات الثلاث؟
رجالها
فيها بعض
في
نفس ما تكت نفسه. وأحسن من تكلم في هذه الزيادة وبيان ضعفها ونكارتها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جميلة في التوسل والوسيلة.
أقول أنا في تفسير القرآن كما قال ابن مسعود في تزيين القرآن وزخرفته أن القرآن إنما أنزل لنعمل به لا لنزخرفه ونزينه فأقول أنا من عندي ولا لنقبله ثم لنعمل بخلاف تواقيه وتشاريعه. وأزيد على هذا فأقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه يحقر للإنسان الأمر العظيم الذي شرعه رب العالمين ليكون ذلك نجاة له يوم الدين، يحقر له ذلك ويزغره حتى يجعله مستهينا به، ثم يخط له خطة أخرى فيبالغ له في تجهيل وتعظيم أمور هي أحقر ما تكون في نظر الشارع الحكيم، وذلك ليلهيه بمثل هذه المحقرات من الأمور التي عظمها في نظره وكبرها في علمه لكي يتعلل بذلك عن هذه الأمور المشروعة. هذا من تدليس الشيطان كما نراه نحن في عشرات الأمثلة. في أيام قريبة ضربت مثلا بحديث ضعيف، يقول هذا الحديث: إذا سمعتم الأذان فقوموا فإنها عزمة من عزمات ربكم. إذا سمعت الأذان فقوموا، قرار قرار. فترى من الذين يقومون لهذا الأذان؟ الذين لا يقومون لله قائمين، لا يصلون. وهذا أمر طبيعي جدا، لأن الذي يكون مسلما حقا فيسمع النداء يوم جري فيكون فعلا بيد رب العالمين، فكأن بالفكرة يشعر أنه شايف الخيانة ما يطعني، فقال أنا رايح أصلي راح أروح، مو بس أقوم هكذا لحظة وأجلس، أقوم وأركع وأسجد أقرأ لله عز وجل. فتجد المطيعين لله المصلين له لا يقومون هذا الخيانة. فمن الذي يقومه؟ يقومه الذي أقنعه الشيطان ثاني الصلاة. الصلاة يا بجميل له أنه هي مثلا كانت في الزمان كان العرب بحاجة إلى رياضة بدنية، لا مثلا استعمال لهم جالس الغبار والقطار والأوقام والأوساخ إلى آخره. الآن أنت كل يوم صباح بتغسل، كل يوم تتحمل، ما في داعي لك، عندك رياضة ما يسمونه قديما الجمناستيك والألعاب البدنية وما شابه ذلك. ربما يقنوا هكذا، أو بيجي من بعض ألطف شوي، معلش ربك غفور رحيم إلى آخره. فبزهده في هذه الأمور الهامة الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. مشان بقى يحط له دعامة لنفسيه الحقيقة التي صرفه الشيطان بمثل هذا التضليل، ثم يقول له قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الأذان فقوموا فإنها عزمة من عزمات ربكم. فبتلاقي الجنس من الناس هم الذين يقومون، تلاقيهم قاعدين في القهوة، في القهوة الأماكن اللي تحضر فيها الأبانيس والشياطين والأنواع، تلاقي قهوة يمكن عم يشرب يمكن عم يلعب، ترى كل شيء وقام لحظة ثم عاد.
سؤال عظيم الأجانب. هذا يغنيه يسوي له يزين له، هذا يغني عن القيام بالفرائض والواجبات. مثال هذا الذي تسأل عنه، من يقدم القرآن؟ هم هؤلاء الفساق التاركون للعمل بما في القرآن. أما أهل العلم بالكفور ما بيقبلوا القرآن، أهل الصلاح والتقوى ما بيقبلوا القرآن إلا ما نذر يعني. فهذا التخليل هو من تسويل الشيطان لبني الإنسان وإيقافه في تعظيمه للقرآن عند هذه الشكية وعند هذه الظاهرة. أكثر ما يكون غلو بعض الناس في مدح الرسول عليه السلام، حب الرسول يمدح الحب للرسول، لكن الله في صحيح القرآن ما قال هذا حب الرسول، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لكن الشيطان يقول له اتبعوني يحبكم الله الكلام طويل، شو مين لهم فيها أن رسول الله سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، يعني تأدى الشارع أخطر من هيك أنشودة أغنية في حب الرسول كذا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم تظهر فيه محطة للرسول عليه السلام يغنيك عن كل هذه الأعمال. الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأخذ من ذلك الشاعر العربي فقال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذن الشيطان يزين بعض الأمور التافهة جدا ويعظمها في عيون الناس ويصرفهم لذلك عن الأمور الهامة الأساسية في الإسلام. فتقبيل باختصار إذن تقبيل المصحف ليس من السنة في شيء، فالواجب أن يقيم بدل تقبيل المصحف القراءة والتدبر فيه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأن يكثر من تلاوة القرآن لا من تقليده، فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله لكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ألف لام ميم تكفي حسنة. فما شاء الله إذا قرأ الإنسان الفاتحة وما بعدها من سوار قصارى والسوار كله أجر كبير، لكن إذا قبل المصحف ليس له أجر. فلا يستسلم إذن لما يقوله الشيطان ويزينه لبني الإنسان. وهذا في الواقع يحتاج إلى أن يعرف المسلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده. هل كانوا يقبلون المصحف؟ هل كانوا يزخرفونه؟ الجواب لا، كل علماء يعرفون ما الجواب لا لا. إذن يقول الإمام مالك اتبعوا المصحف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ويقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام رسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تفضل.
قراءة القرآن أو التأمين أن يطلق يهدى ذلك إلى دين المسلم أو إلى الأموات من هذه الأسوال. السؤال الثاني أن يقرأ من أهل الإكتفاء للمريض مثلا، هل هذا وارد؟
الإكتفاء ولا القراءة ولا في شيء ينضم إلى القراءة؟ بس قراءة
الجواب
عليكم بالأمر العظيم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. الجواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن من عادة السلف الصالح أن يقرأوا القرآن وأن يهبوه للموتى من المسلمين، لم يكن هذا من عادته، ولا كانوا يقرؤون القرآن على القبور لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الأئمة المسلمين، بل هناك في السنة ما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبر. عندنا حديث صحيح يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن، على عدم مشروعية قراءة القرآن على ميت في القبر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تتخذوها قبورا. هذا على وزان صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فاستدل الإمام البخاري وغيره بهذا الحديث: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، على أنه لا تشفع الصلاة عند المقابر، لأنه يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.